الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، تقدم معنا الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، وتجب في كل مكيل مدخر، إلى آخره. وهذا الفصل يعنون له بزكاة الحبوب والثمار. فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار. ذكر فيه المؤلف رحمه الله جملة من المسائل، هي سبع مسائل بترقيمنا. المسألة الأولى قوله رحمه الله: وتجب في كل مكيل مدخر من الأرض. هذه هي القاعدة في الزكاة، زكاة الخارج من الأرض. زكاة الخارج من الأرض، دليل وجوبها قول الله سبحانه وتعالى: طيب، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قالوا هذه الآية تفيد أن الله سبحانه وتعالى أوجب الزكاة في الجملة على كل ما يخرج من الأرض. وكلمة الخارج من الأرض كلمة عامة تشمل ما يخرج منها من الحبوب والثمار والمعادن والركاز، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أيضا ما يخرج منها حكما وهو العسل، على المذهب فإنه يرون وجوب الزكاة فيه. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، يعني النبات والمعادن والركاز، وهذه أبواب ثلاثة تضمنتها هذه الآية. القاعدة فيما يجب إخراجه، فيما يجب الزكاة فيه من خارج من الأرض، هي هذه القاعدة: في كل مكيل مدخر. وهذا يتعلق بزكاة الحبوب والثمار، القاعدة فيه ما كان مكيلا مدخرا، فيدخل في ذلك أنواع الحبوب، أنواع الحبوب من الشعير والذرة، وكذلك من القمح وغير ذلك من أنواع الحبوب المتنوعة. ويدخل في ذلك من الثمار نوعان مشهوران، وهما التمر والزبيب. إذا الحبوب يدخل فيه جميع أنواع الحبوب التي ينطبق عليها هذا الوصف: ما كان مكيلا مدخرا. مكيلا يعني يستخدم فيه الكيل، والادخار المقصود بالادخار القابل للتخزين، القابل للتخزين. فأنواع الحبوب التي تقبل، التي تكون مكيلة ومدخرة، كثيرة جدا. وهذه الحبوب تنقسم إلى ما كان قوتا للناس وما كان غير قوت. فالحنابلة يدخلون كل ذلك فيما يجب فيه الزكاة، القوت مثل الشعير ومثل الذرة والدخن وغير ذلك، وما كان غير قوت كالكمون والحبة السوداء وغير ذلك من أنواع ما يسمى اليوم بالبهارات وغيره. فهذه مكيلة مدخرة لكنها ليست قوتا للناس، ففيها الزكاة أيضا عند الحنابلة. قلنا أيضا والثمار، وأشهر ما تجب فيه الثمار مما ينطبق عليه الوصف الزبيب والتمر، وبعض العلماء قد يضيف بعض الأنواع الأخرى كاللوز والفستق، لكن هو في الأشهر محصور في الزبيب والتمر. المسألة الثانية النصاب في زكاة الحبوب والثمار. قال: نصابه خمسة أوسق. خمسة أوسق، ما هو أو ما مقدار هذه الخمس الأوسق؟ قال: هي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. وهذا نوع من أنواع المقاييس التي كانت موجودة في السابق. والوسق أو الوسق 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقدر بالوزن اليوم بمقدار 612 كيلو بالبر الرزين الجيد. فالمؤلف قال نصابه خمسة أوسق، خمسة أوسق يعني بالمكاييل بالكيل، إذا كلناه بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع. لكن هذه الصاع الآصع التي تبلغ ثلاثمائة صاع يقدرها العلماء عادة بالوزن، وذلك لأن الوزن يحفظ. فمن الأوزان الوزن الذي ذكره المؤلف 342 رطلا وستة أسباع رطلا بالدمشقي، وهو كما ذكر نوع من أنواع الأوزان التي كانت عندهم، وهي كما عندنا في هذا الزمن يحددها بعض العلماء بنحو 600 كيلو أو أكثر من ذلك بقليل، 612 كيلو. والمقصود أنه إذا بلغت الحبوب أو الثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فلا زكاة فيها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وفي رواية من الثمر صدقة. فأبان هذا الحديث النصاب في الحبوب والثمار، وأن الزكاة لا تجب في المال القليل وهو الذي لم يبلغ النصاب. المسألة الثالثة قوله رحمه الله وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر، وهي المسألة الرابعة، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. إذا كان الإنسان عنده مزرعة يزرع فيها الحبوب أو يزرع فيها الثمار، كان يكون عنده نخل أو عنده عنب أو عنده زرع الذرة أو الشعير أو غير ذلك، فمتى تجب الزكاة؟ يقول يشترط أن يكون مالكا لهذا الزرع وقت الوجوب. وقت وجوب الزكاة يكون متملك لهذا البستان. طيب متى وقت الوجوب؟ يقول إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر. فالمقصود أنه لو كان عنده بستان وقبل أن يشتد الحب وقبل أن يبدو صلاح الثمر باعه، ثم بدا صلاحه عند المشتري، فالزكاة على المشتري ليست على البائع. هذا المقصود أنه يكون مالكا له وقت وجوبه. وكذلك إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب ثم أهدي إليه، إنسان أهدي إليه بستان فوجده قد بدا الثمر فيه وصلح، إذن ملكه بعد اشتداد الحب أو بعد بدو صلاح الثمر، في هذه الحالة لا زكاة عليه فيه، الزكاة على من سبقه. فهذا هو المقصود. وهذه الزكاة لا تستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. البيدر هو الموضع الذي توضع فيه الثمار للتشميس، توضع فيه الثمار للتشميس. هذه الثمار أو الحبوب التي تجب فيها الزكاة ماذا يصنع فيها الناس؟ يحتاجون إلى تيبيسها حتى تشتد، فيخرجوها عند الحصاد ويجمعوها في مكان من أجل أن تتعرض للشمس فتيبس، ييبس الرطب حتى يصبح تمرا، والعنب حتى يصبح زبيبا، والذرة والدخن والشعير حتى يشتد. فالمكان الذي توضع فيه بعد جمعها من رؤوس الشجر وحصادها من أجل أن تشمس وتيبس هذا يقال له البيدر. فهو يقول لا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه. والفائدة من ذلك، الفائدة من ذلك أن الزكاة إذا وجبت على الإنسان في بستانه أو في شجره، وقلنا متى تجب عليه الزكاة؟ إذا كان مالكا لوقت الوجوب، بدا صلاح الثمر، اشتد الحب، قبل الحصاد إذا هلكت أو تلفت بغير تعد ولا تفريط منه. هنا الفرق، هو ما الآن بدا الثمر، ملك البستان وفي أثناء ملكه للبستان صلح الثمر وبدا صلاحه. قبل الحصاد وقبل الاستقرار، نحن نسميها قبل الحصاد والاستقرار، الاستقرار أن يجعل في بيدر. قبل ذلك إذا أصابته آفة سماوية هل نقول يجب عليك الزكاة؟ قالوا إذا كان تلفه بغير تعد ولا تفريط فإنه لا زكاة عليه، لأنه ما حصده ولا وضعه في البيدر. طيب إذا أخرجه ووضعه في البيدر وحصده، في هذه الحالة يقولون يستقر في حقه الزكاة حتى وإن تلفت، تستقر في حقه الزكاة وإن تلف. هذا هو الفرق بين وقت الوجوب ووقت الاستقرار. عند الحنابلة وقت الوجوب إذا وجبت في حقه الزكاة ولم تستقر، إذا تلفت بأي شيء بدون تعد ولا تفريط منه فإنه لا زكاة عليه ولا يطالب بها. وأما إذا وضعه في البيدر ثم حصل له تلف سواء كان ذلك بتعد منه أو بتفريط أو بغير ذلك فإنه يكون ضامنا على كل حال. المسألة الخامسة، ماذا يجب أو ما هو الواجب في الخارج من الأرض؟ ذكر لنا خمس صور من ذلك، فقال الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، هذه الصورة الأولى، ونصفه أي نصف العشر فيما سقي بها، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة قال وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما. الصورة الرابعة قال فإن تفاوت اعتبر الأكثر. الصورة الخامسة ومع الجهل العشر. إذن ما هو الواجب في الخارج من الأرض؟ يقول إذا كان هذا الثمر أو هذا الحب سقي بلا مؤونة، كأن يسقى بالمطر أو يسقى من الأنهار أو يسقى بدون تعب من صاحب الأرض، ففيه العشر 10% من قليله وكثيره. وإذا كان يسقى بمؤونة ففيه نصف العشر 5%. وإذا كان يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، نصفه بمؤونة ونصفه بلا مؤونة، يسقى مرة كذا ومرة كذا، قال ثلاثة أرباع فيما سقي بهما، ثلاثة أرباع العشر، تارة يسقى بكلفة وتارة يسقى بلا كلفة. فإن تفاوتا يسقى بكلفة وبغير كلفة، بمؤونة أو بغير مؤونة، مرة هكذا ومرة هكذا، ولكن بتفاوت. الحالة الثالثة أن يكون ستة أشهر يسقى بمؤونة وستة أشهر بلا مؤونة أنصافا، لكن إذا تفاوتا تارة يسقى بمؤونة وتارة يسقى بغير مؤونة، لكن الأكثر أنه يسقى بلا مؤونة يعتبر الأكثر ففيه العشر، أو الأكثر فيه أن يسقى بمؤونة إذن فيه نصف العشر. الحالة الخامسة مع الجهل، يسقى بمؤونة وبغير مؤونة لكن نحن نجهل أيهما الأكثر تفاوتا، في هذه الحالة قال الأحوط أن يخرج العشر كالذي يسقى بلا مؤونة. والمراد بالتفاوت هنا بالنظر يعني الزرع يكون انتفع بما سقي بمؤونة أو في حال سقيه بلا مؤونة، هذا معنى التفاوت. فينظر لما انتفع به الزرع أكثر، إذا كان انتفاع الزرع أنه انتفع في حال سقيه بلا مؤونة ألحق به أو بالعكس يلحق به أيضا. هذه خمس صور جعل فيها المؤلف ذكر ما يجب في الخارج من الأرض. هذه المسألة الخامسة ختم بها المؤلف رحمه الله تعالى الحديث عن زكاة الحبوب والثمار، ثم بدأ في ذكر ما يتعلق أيضا ببعض المسائل المتعلقة بالخارج من الأرض، فذكر لنا زكاة العسل وزكاة المعدن وزكاة الركاز. لخص ذلك في قوله وفي العسل العشر، سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. فأفاد جملة من الفوائد، الفائدة الأولى أن العسل فيه زكاة، الفائدة الثانية أن الواجب أو أن الواجب في العسل هو العشر، وهو من المعشرات فيه العشر بلا فرق سواء أخذه من موات، الموات الأرض التي لا يملكها أحد كرؤوس الجبال والصحاري وغير ذلك، أو من ملكه إذا كان أرض يملكها وفيها جاء فيها العسل أو النحل. الفائدة الثالثة أن العسل له نصاب، ونصابه 160 رطلا عراقية، وهذه كما قلنا من الموازين أو من الأشياء الموازين القديمة، يقدرها العلماء اليوم بنحو 50 كيلو تقريبا أو 48 أو نحو 49 كيلو. إذا بلغ العسل هذا المقدار فإنه تجب فيه الزكاة ويخرج منه العشر، وإذا بلغ أقل من ذلك فلا زكاة فيه. فالحنابلة يرون أن العسل فيه زكاة، واستدلوا على ذلك بأدلة وأحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. المحققون من المحدثين يرون أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة لا تصح، ويرجح جماعة من العلماء قول من قال من الفقهاء أن العسل لا زكاة فيه. المسألة بعد ذلك زكاة المعادن. زكاة المعادن، قال رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وهذا فيه فوائد. الأولى، المعدن قال العلماء هو الذهب أو الفضة أو النحاس أو الرصاص أو نحو ذلك من الأشياء التي تكون في باطن الأرض، التي تكون في باطن الأرض. الفائدة الثانية، إذا استخرج إنسان هذا المعدن، حفر مثلا بئرا وفي أثناء حفره وجد بعض هذه المعادن، قال ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. فائدة الثالثة، ما هو نصاب هذه المعادن؟ يقول نصابها نصاب الذهب والفضة. فإذا كان المعدن الذي وجده ذهب أو فضة فنصابه نصاب الذهب والفضة، وإذا كان المعدن الذي وجده حديدا أو نحاسا أو غير ذلك من المعادن فإنه يلحق بنصاب الذهب أو فضة، أي بما يبلغ قيمة ذهب أو فضة. إذن هذا المعدن لا يزكى إلا إذا بلغ نصاب الذهب أو نصاب الفضة. مقدار المخرج منه أو الخارج منه قال ربع العشر. متى يخرجه؟ قال في الحال، أي لا يتأخر، ويخرجها من عينها أو من قيمتها إن لم يكن لها أثمان. فالمقصود أنه يخرج الزكاة منها في نفس الوقت ليس لها حول، فهي مستثناة من مضي الحول. ثم ختم المؤلف هذا الباب بزكاة الركاب، فقال رحمه الله: وفي الركاب الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاب فسره رحمه الله تعالى بقوله: ما وجد من دفن الجاهلية. قال العلماء: يعرف ذلك بأن ترى عليه علامات الجاهلية كأسماء ملوكهم وصورهم أو الصلبان وصور الأصنام، فإذا كان كذلك عرف أنه من دفن الجاهلية، هذا يسمى ركازا. هل فيه زكاة؟ من العلماء من يقول فيه زكاة، ومن العلماء من يقول ليس هذا بزكاة، وإنما هو فيء، فيخرج منه الخمس مطلقا. معنى قوله مطلقا يعني قليلا كان أو كثيرا. هذا الخمس هل هو زكاة أو هو فيء؟ قولان لأهل العلم رحمه الله تعالى، والمذهب عند الحنابلة أنه فيء، والفيء هو الذي يتحصل عليه بلا تعب وبلا مشقة فيكون في مصالح المسلمين. فإذا الركاز هنا فيه الخمس، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: في الركاز الخمس. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هل يشترط في الركاز أن يحول عليه الحول؟ الجواب لا، لا يشترط أن يحول عليه الحول، بل متى ما وجده أخرج منه الخمس. هذا ما يتعلق بزكاة الخارج من الأرض. ذكر فيه المؤلف زكاة الحبوب والثمار والقاعدة في ذلك، ثم ذكر زكاة العسل وزكاة المعدن وزكاة الركاز. بعد ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى فصلا خصصه رحمه الله تعالى بزكاة الذهب والفضة، ثم ذكر مسائل متعلقة بهذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله في زكاة الذهب والفضة: أقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم. فأفاد رحمه الله في هذا الجملة من كلامه فوائد. الفائدة الأولى: وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وجوب الزكاة في الذهب والفضة. الفائدة الثانية: أن الزكاة لا تجب فيهما إلا إذا بلغا نصابا. ما هو نصاب الذهب؟ هذه الفائدة الثالثة، أن نصاب الذهب 20 مثقالا، 20 مثقالا، والمثقال له يعني تفسير عند العلماء، وهو كما ذكرنا من الأشياء التي يعرف بها الوزن ويقدرها العلماء رحمه الله تعالى بالمقادير العصرية اليوم بنحو 85 جراما من الذهب الخالص، الذهب الذي يسمى اليوم بعيار 24. فإذا وجد عند الإنسان ما يعادل هذا النوع من الذهب فإن فيه الزكاة، وأقل من ذلك لا زكاة فيه. ما هو نصاب الفضة؟ قال نصاب الفضة 100 درهم، أي ما يعادل هذا المقدار بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. والخمس الأواق هي 100 درهم، ومقدارها بالأوزان العصرية ما يبلغ نحو من 595 جراما من الفضة الخالصة. فهذا نصاب الذهب وهذا نصاب الفضة تجب فيهما الزكاة. يقول المؤلف في مسألة ثالثة من مسائل هذا الباب: ويضمان في تكميل النصاب. إذا بلغ الذهب عند المسلم نصابا وجب عليه الزكاة، وكذا إذا بلغت الفضة عنده نصابا وجبت فيه الزكاة. إذا كان عنده نصف نصاب الذهب ونصف النصاب من الفضة، فهل تجب عليه فيهما مجموعا الزكاة؟ قال نعم، يضم الذهب إلى الفضة ويخرج ويستخرج منهما نصاب لتكميل النصاب، وتجب الزكاة حالئذ. فإذا كان عنده أقل من 20 مثقال من الذهب لا زكاة فيها، لكن إذا كان معه مع ذلك أقل من نصاب الفضة، أقل من 200 درهم، فإذا جمع الذهب مع الفضة صار نصابا. قال: ويضمان في تكميل النصاب. لماذا؟ قال العلماء: لأنهما جنس واحد أو كالجنس الواحد. فرع على ذلك مسألة رابعة، وهي قوله: والعروض إلى كل منهما، أي وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة، تضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة. إنسان عنده ذهب أقل من النصاب فلا زكاة عليه، لكن إذا كان معه أقل من النصاب ذهبا وعنده عروض، والعروض هي التي كل ما أعد للبيع، عنده أشياء معدة للبيع مثلا أقمشة أو أحذية أو محل فيه أغذية أو أطعمة ونحو ذلك للبيع، هذه يقال لها عروض. فهل نقول له: أنت تملك في الذهب أقل من النصاب فلا زكاة عليك؟ الجواب لا. يقال له: قوم هذه العروض التي تملكها وانظر ماذا تساوي، ثم ضم هذا المبلغ إلى نصاب الذهب، فإذا اكتمل النصاب وجبت عليك فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن العروض المقومة تأخذ حكم الذهب والفضة. ما هو النصاب؟ ما هو الواجب في إخراج في الزكاة المخرجة في الذهب والفضة والعروض؟ قال: الواجب فيهما ربع العشر، أي الواجب في الذهب ربع العشر والواجب في الفضة ربع العشر، وأي مبلغ تقسمه على 40 يكون الناتج ربع العشر. إذا عندك 100 ألف قسمته على 40 يكون الناتج هو ربع العشر. وهكذا الذهب، عندك 85 جرام من الذهب الخالص، فتنظر ربع العشر كم قيمته، تنظر ربع العشر كم، تنظر كم قيمة الذهب، تقسم الناتج على 40، فإذا قسمت الناتج على 40 يخرج لك ربع العشر. وهذه الطريقة سهلة في إخراج الواجب في زكاة الذهب والفضة أو في زكاة عروض التجارة. ويلتحق بالذهب والفضة اليوم الأوراق النقدية التي نتعامل بها، الدراهم والريالات والجنيه والدولار وغير ذلك، هذه لها حكم الذهب والفضة. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان أحكام زكاة الذهب والفضة، ذكر لنا مسألة تتعلق بالذهب والفضة، وهي ما يباح للرجال والنساء من ذلك. فقال: وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه. فيباح للرجل أن يتختم بخاتم من فضة، والسنة أن يلبسه في يمينه أو يساره، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون في الخنصر، وهي الأصبع الأولى في اليد اليمنى عن يمينها، أو في اليسرى من اليد اليسرى، فالسنة أن يتختم فيها أو يتختم في التي تليها، ويكره للرجل أن يتختم في الوسطى أو في السبابة أو في الإبهام. يباح للرجل أن يتختم بخاتم فضة من ذهب من بخاتم فضة، وكذلك يباح له القبيعة، قبيعة السيف وهي طرف السيف الذي عند يمسك من عنده السيف، أن يكون عليه شيء من الفضة، وهذا يعتبر من اليسير. وكذلك يباح له أن يتحلى بمنطقة وهي ما يوضع على الوسط، يوضع فيها الذخيرة أو يوضع فيها يجمع وسطه عليه، يباح أن يكون فيه شيء من الفضة. قال ونحوه يلتحق بقوله ونحوه أن كما ذكر الفقهاء أن يلبس الخوذة ويكون فيها شيء من الفضة وهي ما يوضع على الرأس للحماية ونحو ذلك. كذلك قال ومن الذهب، أي ويباح للرجل من الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، أي يباح له أن يتخذ أنفا من ذهب إذا احتاج إلى ذلك. وكذلك مثله الأسنان في هذا اليوم فإنه مباح إلا إذا وجد ما يقوم مقامها من الأشياء الأخرى. فما دعت إليه الضرورة جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك. هذا للرجل، ولا يجوز له أن يتوسع، ولا يجوز له الخاتم أن يلبس خاتما من ذهب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما النساء فقال ولنساء، أي ويباح للنساء منهما أي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، فما تعارف عليه النساء من لبسه يلبسن، فيجوز لهن أن يلبسن القرطة في الأذان، وكذلك على الصدر الحلي في صدورهن وفي أيديهن وفي أقدامهن، المهم بقدر ما تعارف عليه الناس وبقدر وبمقدار ما يتعارف عليه بدون إسراف ولا تبذير. ختم المؤلف هذا الباب بقوله ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. وهذه المسألة مشهورة عند الفقهاء، هل تجب الزكاة في الحلي الذي تتخذه المرأة للاستعمال أو تتخذه للعارية؟ اختار المؤلف أنه لا زكاة في الحلي إذا كان مباحا، معنى ذلك أنه إذا كان محرم كان يكون ذهبا يلبسه الرجل فهذا لا يجوز، فهذا محرم أصلا ولا زكاة في المحرم. لا زكاة في حلي مباح أي أعد لاستعمال، المقصود أن الذهب المحرم تجب فيه الزكاة، إذا اتخذ ذهبا محرما وجب عليه أن يزكي مع حرمة لبسه له. أما إذا كان مباحا ومعد للاستعمال أو العارية فإنه لا زكاة فيه، وهذا القول هو قول جماهير العلماء. خرج بذلك الحلي المباح الذي يعد للتجارة أو يعد للازدياد من المال، فالمرأة إذا اتخذت الذهب من أجل تجميع الأموال أو من أجل حفظ مالها أو غير ذلك ففيه خلاف بين العلماء، فالأظهر أنه يجب عليها فيه الزكاة إذا كانت لا تستعمله وإنما تتخذه للتجارة وحفظ المال ونحو ذلك. بعد ذلك ذكر المؤلف كلمة في عروض التجارة، فقال ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ففيه ثلاث مسائل، المسألة الأولى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وسبق معنا تفسير عروض التجارة. عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع، كل ما أعده الإنسان للبيع فيكون فيه الزكاة، وهذا قول جماهير العلماء، فتجب الزكاة في عروض التجارة. كيف نصنع في عروض التجارة؟ يقول تقوم عروض التجارة بما يعادلها من الذهب أو بما يعادلها من الفضة. إذا كان إنسان يبيع أحذية، محل أحذية أو محل أقمشة، في نهاية الحول في نهاية السنة يقوم هذا المحل بما فيه من أقمشة أو بما فيه من أحذية أو بما فيه من تجارة بضائع، يقومه بقيمة الذهب والفضة. إذا بلغت هذه الأموال في دكانه ما يعادل 85 جراما من الذهب أو ما يعادل نصاب الفضة فإن عليه الزكاة. فإذا كانت تبلغ أقل من نصاب الذهب لكنها تبلغ نصاب الفضة فهل يزكيها؟ يقول المؤلف نعم، لأنها تقوم بالأحظ للفقراء منهما، فإذا بلغت نصاب الذهب ولم تبلغ نصاب الفضة تزكى، وإذا بلغت نصاب الفضة لكنها لم تبلغ نصاب الذهب فإنها تزكى، فيعمل بالأحظ للفقراء منهما. فالتقويم يكون بالذهب ويكون بالفضة، فإذا بلغ نصاب أي منهما فإنه يزكى. يقول المؤلف في المسألة الثانية: وتخرج من قيمته. إنسان عنده أقمشة، هل يخرج الزكاة من الأقمشة؟ عنده أحذية في محله يبيعها، هل يخرج الزكاة من الأحذية؟ يقول لا، تخرج من القيمة ولا تخرج من العروض. قال بعد ذلك: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. عنده في محل، هذا المحل يبيع فيه الأقمشة، باع بعض الأقمشة واشترى بها أطعمة، يبيع ويشتري فيها، يقول الزكاة قائمة ويبني على نفس الحول، لا يحتاج إلى حول جديد. إذا اشترى بهذه الأقمشة ثلاجات للبيع والشراء أيضا، فإن الحول يستمر كما هو. إنسان عنده محل أقمشة وبعد 6 أشهر لم يحل الحول بعد، اشترى ببعض الأقمشة، اشترى ثلاجات، أو استبدل تجارته من تجارة أقمشة إلى تجارة ثلاجات، يقول المؤلف يستمر على نفس الحول، يعني يبقى 6 أشهر ويخرج الزكاة، إلا في حالة واحدة، إذا استبدل هذه العروض بسائمة من بهيمة الأنعام. عنده محل لتجارة الأقمشة، باعه واشترى بدلا منه 40 شاة أو اشترى 100 من الإبل، فإن الحول ينقطع ويبدأ حولا جديدا لبهيمة الأنعام السائمة. هذا مراده رحمه الله. لكن إذا اشترى من بهيمة الأنعام بقصد عروض التجارة فإن الحول لا ينقطع، إنما ينقطع إذا كان قد اشترى سائمة. هذه خاتمة المسائل المتعلقة بالزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سائلة تقول: هل مهر المرأة إذا بلغ النصاب قبل دخولها تجب فيه الزكاة؟ المهر، مهر المرأة إذا عقد الإنسان على امرأة وفرضوا لها مهرا 100,000، فهي تملك هذه 100,000، لكن الملك هنا غير مستقر، الملك هنا غير مستقر، لأنه قبل الدخول ربما يعني تطلب الخلع منه فيرجع إليه المال، وربما يطلقها، وفي هذه الحالة يكون لها النصف، لا يكون لها المال كاملا، فهذا يجعله العلماء مما لا يستقر فيه الملك، فمعنى أنه إذا دخل بها أصبح ملكا لها، وحينئذ يطبق عليه أحكام الزكاة. ما معنى قولكم في خلطة الأوصاف الفحل؟ الفحل المراد الذكر، الذكر من بهيمة الأنعام الذي يلقح الدواء. قال لك تقول: لو تعيدون الوقف في الإبل والبقر. طيب، الوقف مثل ما ذكرنا الحين، عندنا زكاة الإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة واحدة، إذا بلغت 10 فيها شاتان، ما بين 5 إلى 10 هذا يسمى وقفا، كل ما بين فريضتين يقال له وقف، فهذا حكم الأقل، لا زكاة فيه مستقل، يعني 5 فيها شاة، 6 فيها شاة، 7 فيها شاة، 8 فيها شاة، 9 فيها شاة، أو بعبارة أخرى 5 فيها شاة والسادسة لا شيء فيها، 5 فيها شاة والسادسة والسابعة لا شيء فيها، 5 فيها شاة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة لا شيء فيها، فإذا بلغت 10 وجبت فيها شاة، فهذا يقال له الوقف. طيب، على الراجح هل الدين يمنع من الزكاة؟ يعني هذه مسألة أخرى، لكن نحن ذكرنا مذهب الحنابلة، المذهب الحنابلة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال مطلقا، هذا إذا كان الإنسان عليه دين، وإذا كان له عند الناس دين ففيه الزكاة مطلقا، هذا على مذهب الحنابلة، والراجح له وقت آخر إن شاء الله. تقول: وجدنا في شرح الشيخ الفوزان عند التعريف الخلطة العين والصاف عكس ما ذكرتم، اعتمدوا ما ذكرت، أنا ما أدري ماذا قال الشيخ، لكن اعتمدوا ما ذكرته لكم. المراد بالخلطة خلطة الأوصاف. تقول: إن كان لأحدهم 155 والآخر 151 شاة، فهل يدفع أحدهم 3 شياه والآخر يدفع نصف المبلغ؟ إذا كان لأحدهم 155 والآخر 151، يعني إذا جمعناها أصبحت 301، ففيها 3 شياه، فيها 3 شياه، يعني أحدهما يدفع شاتين والآخر يدفع شاتين، وتصبح يعني كل واحد يدفع شاه وشاه بينهما، وشاه تكون بينهما، أو إذا أخرج أحدهم 3 شياه والثاني يعطيه القيمة. نتاج السائمة، لم أفهم المثال الذي أعطيتنا إياه لهذه العبارة، فهل تعيد شرحها؟ نتاج السائمة، إنسان عنده 40 من الغنم حال عليها الحول، فهذه كم فيها؟ 40 من الغنم فيها شاة. نفس المثال، عنده 40 شاة، الآن عنده 40 شاة، نقول له إذا مضى عليك سنة سنأتي إليك لإخراج الزكاة. بعد أن مضى سنة، في أثناء السنة نتجت هذه 40 حتى صارت 121، لما جئنا في نهاية السنة وجدنا عنده القطيع أصبح 121، فهل نخرج الزكاة على أنها 40 أو نخرج الزكاة على أنها 121؟ الجواب نخرجها على أنها 121. سيأتي عندنا إشكال، ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أن 40 مضى عليها حول كامل، وبقية 40 إلى 121 هذه لم يمضي عليها الحول لأنها نتجت في أثناء الحول، فهل يعتبر لها حول مستقل أم تضم إلى الأصل؟ الجواب تضم إلى الأصل، فنتاج السائمة ليس له حول مستقل. أرجو أن تكون فهمت العبارة. تقول عبارة وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غير لا فانقطع، لم أفهم هذه العبارة. إنسان عنده 40 من الغنم ومضى على ذلك 6 أشهر، إذن ما زال الحول لم يكتمل، قبل نهاية الحول بشهر مضى عليه 11 شهر وعنده 40 من الغنم، قبلها جاءه ضيف فذبح شاة منها للأكل، ذبح شاة منها للأكل، إذن نقص الحول ولا ما نقص؟ نقص النصاب، إذن ليس عليه زكاة. قبل نهاية الحول أخذ 2 منها وباعها من أجل أن يشتري بها بعض الحاجات، قبل نهاية الحول أخذ بعضا منها فتصدق به أو فوهبه لبعض الناس، إذن نقص النصاب قبل مضي الحول، إما ببيع أو بهبة أو بحاجة من حاجاته، لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة. في هذا الحول ينقطع النصاب، ينقطع الحول، وإذا بلغت 40 مرة أخرى يأتي بعد ذلك فيبدأ حولا جديدا. يعني مثال السابق، لما مضى عليها 11 شهر باع شيئا منها لحاجته الضرورية لشراء أي شيء، إذا نقص النصاب. بعد ما باع شيء منها نتجت هذه الغنم فأصبحت 40، نقول له ابدأ حولا مستقلا. تقول في قوله وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، قلتم على المذهب أنه لا فرق بين المعسر والباذل، لكن الشارح للشيخ طيب نحن قلنا اعتمدوا ما ذكرت لأنه هو المذهب، المذهب عند الحنابل أنه ما يفرقون بين المليء الباذل. نحن ما نتكلم عن الراجح، أنا أريد أن تفهموا المذهب أولا مثل ما اتفقنا وذكرنا. لو أنا أذكر الراجح في كل مثلا هذا المسائل، والراجح موجود عندي، لو ذكرت الراجح في كل هذه المسائل ما قرأنا هذا الكم كله. لو فهمنا كلام المؤلف بعد ذلك الراجح له وقت آخر إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.